فهو من وقت توبته ورجوعه هل هو فعل طاعة أو فعل معصية؟
طاعة.
له وجهان، فيه رد من المظالم، وفيه أيضا اغتصاب أخذ هذا المال بغير حقه،
لكنه تاب منه،
تاب منه لكن ما زال يركب السيارة. فهنا اجتمع عليه أيضا الصفتان، لكن المشكلة هنا التلازم ليس مثل السابقة، والآن ما يستطيع رجعه إلا إذا ذهب به، نقود في يده لا بد أن يردها لصاحبها.
يعني حمله لا الآن
تعطيل لها ملك صاحبها. والخارج التائب مما قد غصب أو سرق مثلا على الأصح فاعل لما وجب، قيل هو آت بواجب، وقيل آت بمحرم، وقيل جامع بينهما.
إيه
نعم. سيوطي قال آت بواجب، وقيل بحرج، وقيل في أصيانه مستغلون بقي التكليف وهو مشكل. ومن من المغصوب تائبا خرج آت بواجب، وقيل بحرج، وقيل في إصيانه مستغلون بقي التكليف وهو مشكل. وأصل هذه حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. نعم، الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فسأله هل لمن قتل 99 نفسا توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعده، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعده، هذا أعلم أهل الأرض كلهم، الناس تحتاجون إليه جميعا، فقتله فأكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعده فدل على راهبين، فلما جاءه قال هل لمن قتل 100 نفس توبة؟ قال نعم، ومن يمنعك من التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوم يعبدون الله ويكون معهم. فذهب هو تائبا، فلما كان في الطريق وفاه أجله فمات، ولكن هنا بصدره قليلا الجهة القرية التي يريدها قرية التوبة، فجاء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا فيه. ملائكة العذاب يريدون أخذه لأنه لم يصل بعده إلى التوبة، ملائكة الرحمة يريدونه لأنه خرج تائبا. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال ذرعوا المسافر، فأمر الله هذه أن تقاربي وهذه أن تباعدي. فوجد الفرق بسيطا جدا قدر باعي، فأخذه ملائكة الرحمة. فلذلك هنا هذا الآتي في ربه المولمة هل يعتبر آتيا بواجب أو آتيا بمحرم؟ هذا محل الخلاف مبناه على هذا القصة أصلا.
نظن
رجح
أنه
آت بواجب. نعم، قالوا الخارج التائب مما قد غصب على الأصح فاعل لما وجب. وما حوى من شغله مغتفر، هو الآن ما زال يشغل هذا عن مالكه، فبماذا يستبيح ذلك؟ قال هذا مغتفر. وما حوى خروجه، معناه الذي تضمنه خروجه منه، معناه توبته منه، من شغله له، هذا مغتفر. وما حوى من شغله مغتفر، ما دليل ذلك؟ لأكبر الضرين ينفى الأصغر، لأنه الآن اجتمع لديه ضرران، أحدهما أن يفوت هذا على المسكين، هذه النقود سرقت أو غصبت من هذا المسكين، فإن رميتها من جيبك فقد خسرها هو وضاعة، وهذا ضر كبير، وإن تركتها في جيبك حتى توصلها إليها ضرر خفيف، أخرتها عنه مدة معينة، فأكبر الضرين ينتفي الأصغر في مقابله. فلذلك استدل بهذه القاعدة، قال لأكبر الضرين ينفى الأصغر. والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضد له والعكس مثل ذاك عن. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. لذلك قال والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضد له، المقصود هنا عن جميع أضداده. وهذا إنما هو من باب دلالة الالتزام وليس من دلالة المطابقة. فالأمر بالسكون مثلا نهي عن الحركة، لأن السكون ليس له ضد إلا الحركة. لكن الأمر بالقيام نهي عن الاتجاع وعن الجلوس وعن المشي مثلا، لأنها أضداد للقيام. ودلالة هذا الأمر على النهي ما هي؟ ليست دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن، وإنما هي دلالة التزام فقط. قد سبق الفرق بين هذه الدلالات في المنطق. والعكس مثل ذاك عن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط. مثلا لو نهاك عن القيام ويجوز لك الجلوس ويجوز لك الاتكاء، لأنك تكون ممتثلا حينئذ، تكون مستلما لما نهيت عنه بفعل أحد أضداده، أي واحد من أضداده فعلته فقد انتهيت. فالأمر بعد الحول منه تظهر إباحة بقوله فانتشر. هنا ترتيب على ما سبق من الاجتماع الأمر والنهي. فقد ذكرنا نقطة التقاطع بين الأمر والنهي. ما هي نقطة التقاطع بينهما؟ الأمر بأحد الضدين أو النهي عن أحد الضدين، هذه تقاطع فيها الأمر والنهي، لأنها مستلزمة لكل أمر فيها مستلزم لنهي وكل نهي مستلزم لأمر دائم، لأن كل أمر بشيء فهو نهي عن أضداده، وكل نهي عن شيء فهو أمر بأحد أضداده. فإذا هذا استلزام دائم، تقاطع دائما بين الأمر والنهي هنا. لكن قد يتواردان على محل واحد، وهذه ذكرنا منها التوبة من المعصوم، خروج مما كان غصبه وسرقه، ومثلها حتى الواحد بالشخص له جهتان كلام فيها. ويدخل فيها أيضا أن الأمر قد يأتي بعد الحول، يأتي من الشارع نهي ثم يعقبه أمر، فهذا الأمر الثاني ما معناه؟ مختلف في دلالته على ستة أقوال الأصوليين. فقيل هذا الأمر ناسخ للنهي الذي سبقه، فيبقى الأمر على الأصل على ما كان عليه قبل النهي. وقيل يرجع للإباحة، وقيل هو الوجوب، وقيل هو للندب، وقيل يفصل فيه بحسب حاله، وقيل يفصل فيه بحسب الآمر. فهذه كلها أقوال في هذه المسألة. وذلك الأمر بعد الحور أنواع، لأنه قد يأتي للنسخ مطلقا، وقد يكون على وجه التوقيت. قد يكون الأمر موقوتا مثل إذا حللتم فاصطادوا، لأنه قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي عن الصياد في حال الإحرام. ثم قال بعده إذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر به بعد نهي، لكن هذا النهي ليس مطلقا، وليس هذا نسخا للنهي عن الأول، لأن النهي الأول مقيد بوقت وقد انتهى بالأمر الثاني. لكن قد يكون ناسخا له، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومثل الأوامر التي تأتي بعد النهي على وجه النسخ متعددة في القرآن في السنة، هذه ناسخة لما سبق. فهذان قسمان إذن. القسم الأول المؤقت بوقت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا بعد قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا هذا نهي. والأمر جاء بعده وهو قوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر، هذا أمر بعد حضر موقوت. كذلك قوله وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد حضر موقوت. أما الناسخ فإنه أقوى من هذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أقوى من القسم الذي ذكرناه القسم الأول. لكن هذا قسم وجه الاختلاف فيه أن الشارع لو أمر دون نهي دون أن يرد في المسألة نهي عنه أصلا، لو أمرنا فقال إذا حللتم فاصطادوا، كان هذا إجابا على كل مكلف أنه إذا تحلل من حج أو عمرة يذهب إلى الصيد يصطاد. لكن جاء هذا الأمر مقيدا بأنه إنما ورد بعد نهي مقيد بوقت محدد، لا يحل لكم يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي عن قتل الصيد في فترة محددة. هنا إن أخذنا الأمر على إطلاقه ما دلالة الأمر في الأصل؟ وهو الوجوب حيث أطلقه فيكون حينئذ الوجوب، لكن هذا ليس مطلقا، هذا جاء بعد الحول، فحينئذ إما أن يكون للإباحة فيكون إذا حللتم فاصطادوا على وجه الإباحة اصطادوا إن شئتم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض معناه إن شئتم، وقيل بل للندب وذلك من قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لأنه عطف عليها واذكروا الله، اذكروا الله هذا أمر للندب وهو معطوف على الأمرين السابقين، فهذا دليل على ندبهما، ولذلك كان ابن عمر إذا انتهت الجماعة يذهب إلى السوق فيصوم اشترى أو لم يشتري، وكان سعيد المسيب دائما يذهب إلى السوق بعد صلاة الجمعة، كل ما انتهى من الجمعة ذهب إلى السوق حتى ولو لم يكن لديه أي درهم يصوم فقط
حتى
يطبق هذا الأمر، لأن الله عطف عليه الذكر فهذا دليل على ندبه. وكثير من السلف كان يعجبه أن تكون له حاجة بعد صلاة الجمعة ليذهب للشرائع حتى يحقق هذا الأمر، لكن هنا ما عرفنا الندب من قبل مجيء الأمر بعد النهي، إنما عرفناه مما عطف عليه، ما عطف عليه قوله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال بعضهم يرجع إلى ما كان عليه، يرجع المأمور به إلى ما كان عليه، مثلا الصيد كان مباحا قبل الإحرام فيعود بعد التحلل كما كان، الانتشار في الأرض كان مطلوبا قبل الجمعة من الشخص إلا إذا كان مستغلا بما هو أهم منه، فيكون من التكسب مطلوب أفضل من عدمه. وهذا الذي رجحه ابن قدامة في الروضة وغيره، رجحه أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل المشي. فالأمر بعد الحظر منه تظهر إباحة، أنا قد يكون للإباحة من قوله فانتشروا في الأرض لتبادلها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعماله فيها حينئذ، هذا الغالب الأمر بعد الحظر في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وكذلك فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، هذا نهي، ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا نهي، لكن بعده قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا الأمر. نعم، هل هو الوجوب أو الندم أو الإباحة أو يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي أو يفصل فيها على التفصيل الذي ذكرناه بين ما كان ناسخا وما كان قيدا، أو ينظر إلى الآمر فإن كان الأمر صادرا من الله تعالى يكون على سبيل الندب وإن كان من غيره يكون على سبيل الإباحة، هذه ست أقوال الأصوليين. وقيل بالوجوب، قيل بالوجوب في ذلك لأن الأمر المطلق الأصل فيه الوجوب من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ونهي عن القتل خلال الأشهر الحرم، ولكنه يجب قتالهم بعد ذلك، لأن الجهاد واجب إلى قيام الساعة الماضية إلى قيام الساعة مع كل بدء وفاته، لا يسقطه عدل عادل ولا جور زائر، هو ماض إلى قيام الساعة، هذا مقتضي الوجوب قتل المشركين بعد نهاية الأشهر الحرم، يكون النهي هنا الأمر أقصد بعد الحول للوجوب في مثل هذا الموضوع. لكن هذا ما عرف إلا من خلال القرينة، ما عرف إلا بالقرائن التي احتفت به. والوقف
كان رجع
لما كان عليه من قبل. يمكن هذا قول الباقلاني، وذكرت أن ابن قدامة رجحه غير واحد، ومثل الباقلاني أنه يعود إلى ما كان عليه. وقيل بالوقف أيضا، وهو مثل إمام الحرمين في البرهان، قال إنه يتوقف الشخص فيه لأنه جاءه نهي وجاءه أمر بعده فما يدري يكون الوجوب أو يكون الإباحة أو يكون الندب، توقف بين هذه الاحتمالات الثلاث وينظر إلى القرائن. فإن جاءت قرينة تدل على الإباحة عمل بها، وإن جاءت تدل على الوجوب عمل بها، وإن جاءت تدل على الندب عمل بها، ووزع إلى ذلك هذه النصوص. مثلا فإذا صرخ الأشرار الحرم وقت المشركين هذا الوجوب، إذا قضي الصلاة فانتشروا هذا الندب، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هذا الإباحة. وقيل يرجع، وقيل يرجع أمره لحكمه الأصيل، وقيل يرجع أمره على الأمر فيه إلى حكمه الأصيل، معناه إلى ما كان قبل النهي. هذا اختاره غير واحد من أي من منهم البلقيني، ومنهم كما ذكرنا من قدامته، وهو مثل الباقلاني في الأصل. وأسسوا أمرين قد تماثلا وما تعاقبا بلا خلف جلا. ما ذكرناه كان في البحث بين تعارض الأمر والنهي، إذا تصادم الأمر والنهي. لكن المشكلة إذا تعارض أمران أو نهيان من جنس واحد، ما كنا نتكلم فيه يمكن الفرق فيه لأنه ما جنس ثاني، لكن إذا جاء أمران أو جاء نهيان فماذا نصنع؟ قال أسسوا أمرين قد تماثلا وما تعاقبا بلا خلف جلا. فلذلك لو جاء أمران متماثلين فإن الأصل في ذلك التأسيس، فالتأسيس أولى من التأكيد. لو قال لك صلي ركعتين صلي ركعتين، فيعتبر هذا أمرا بأربع ركعات، صلي ركعتين أولا بالأمر الأول ثم تصلي ركعتين بالأمر الثاني، لأن التأسيس أولى من التأكيد. التأسيس أولى من التأكيد، تأسيس معناها إحداث شيء جديد أولى من التأكيد اللي هو مجرد تأكيد ما مر. كين تعاقبا بلا عطف ولا مانع تكرار على قول على. كذلك إذا تعاقبا، ذكرنا الشرط الأول إن تماثلا ولم يتعاقبا، أما إذا تعاقبا بلا عطف لأن العطف يقتضي المغايرة، لو قال صلي ركعتين ثم صلي ركعتين فهذا قطعا المغايرة، أو صلي ركعتين وصلي ركعتين وصلي ركعتين هذا قطعا المغايرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا المغايرة، لأن العطف أصلا يقتضي المغايرة. ولا مانع تكرار، كذلك قد يأتي منع من التكرار فيكون نفس الفعل، وذلك المنع قد يكون من عادة أو عقل أو شرع، قد يكون المانع مجرد عادة، قد يكون عقلا وقد يكون شرعا يمنع التكرار، فتعرف به أن المقصود السابق مثل اقتل فلانا اقتل فلانا اقتل فلانا هو نفس فلان، ما يمكن أن تقتله ثلاث مرات، إذا قتلته مرة واحدة انتهى الأمر، قعدت مع مرتين. ورجح التأسيس في العطف، العطف يقتضي المغايرة، فلذلك يرجح فيه تأسيسه من قولك صلي ركعتين وصلي ركعتين لظهور العطف في التأسيس. وقيل التأكيد أرجح لتماثل المتعلقين، التأسيس المراد به أن الأمر لا يحمل على مقتضى الأمر الأول، يأتي بشيء جديد، شيء من أساسه وليس بناء على ما سبق. تأكيد معناه أن تؤكد ما مضى، والتأسيس معناها أن تأتي بشيء جديد، والتأسيس مقدم على التأكيد. ورجح التأسيس في العطف، وصح ترجيح تأكيد بعادي مضى، كذلك يترجح التأكيد سواء كان ذلك في العطف أو في غيره بعادي، إذا كان الحال أو القرينة العادية تدل على التأكيد، مثل اسقني ماء اسقني ماء اسقني ماء، زملوني زملوني زملوني، هذا أمر وهو متكرر، ولكن العادة تقتضي أنه يمتثل بالمرة الواحدة، ولذلك قال فزملوه حتى ذهب عنه الرعب، زملوه مرة واحدة، لم يقل زملوه ثم زملوه ثم زملوه. لكن المنع من التكرار مانع عقلي، مثل اقتل زيدا مثلا أو احشر زمزم تسقي الحديث الأعوى، ألا يمكن أن يكون إلا مرة واحدة. كذلك مانع شرعي مثل أعتق عبدك غلانا، الشرعي يمنع عتق المعتق الحر، لا يمكن عتقه مرة أخرى. لا قيل لك أعتق عبدك غلانا، أعتق عبدك غلانا، أعتقه مرة واحدة ثم إلى أخرى. بالنسبة لهذه يتفرع عليها بعض الأمور، مثلا لو تعدد السبب واتحد الموجب.
مراد بعادي
العادي مثل القرينة العادية، مثل اسقني ماء زملوني، هذا العادي. والعقلي مثل اقتل فلانا اقتل فلانا، والشرعي مثل اعتق عبدك، في ثلاثة مثلا اعتق عبدك اعتق عبدك فلان. يترتب على هذا قاعدة فقهية، وهي قاعدة اتحاد السبب وتعدد الموجب. فإنه قد يكون السبب متعددا والموجب متحدا، وحينئذ قد يكتفى بموجب واحد، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قد تسمع 10 مؤذنين، تسمع الأذان 10 مرات، هل يجب عليك الإعادة مع كل واحد؟ إذا عدت مع واحد انتهت، هذا قول. وقيل كلما سمعت الأذان يجب عليك الإعادة، وقيل تكتفي بالأخير فقط لأنك قد امتثلت مع الجميع، وقيل تكتفي بالأول، لكن هذا مشكل لأنك ستسمعه مرة أخرى بعدها. كذلك الفيديو في الإحرام، أنك تمتثل بالواحد
أو بالنسبة لهلال أقول ما كان بالمسجد الأقرب
يعني نعم الذي ينتفي، لكن المسجد الواحد قد تكرر فيه الأذان أيضا، المسجد الواحد قد يكون فيه أكثر من أذان. مثلا الفجر الأصل أن يؤذن له مؤذنان، وقد يؤذن له أكثر من مؤذن، والصلوات الأخرى أيضا. ما عندنا مثلا، لا حتى عندنا مثلا الآن في المسجد كل ما في الشيبان كل واحد تعود على الأذان، يأتي ويؤذن ثم يأتي آخر فيؤذن ثم يأتي آخر فيؤذن. يمكن صلاة العشاء يؤذن لها 20 أذان أو 10 أذانات، ما في مانع شرعا. نعم، لأن الأذان الأول هذا الواجب على أهل القرية، والثاني السنة، ما بعده مندوب على كل أحد يأتي بمندوب. لا حتى بالنسبة للتكرار هنا، وكذلك يوم الجمعة مثلا أذانان أو ثلاثة أو أربعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصل كان فيه أذان واحد في عهده، ثم أشياء عثمان أذان جديدا، ثم جاء العباسيون فأشياء ثلاثة أذان ثالث.
عليكم بسنتي.
هي نعم.
كل من واحد يجيب
مشكلة. وحتى بالنسبة للمغرب فيه مشكلة أخرى، أنهم يؤذنون 4 أشخاص في وقت واحد.
نفس المكان.
هي نعم. كل من ذلك فيه أكثر، لأن هذا يسمع الناس لا يسمعهم الآخرون، كل واحد يسمع قوما مثل الحرب قديمة. فإن كان كل واحد يسمع قوما لا يسمعهم الآخر فليس مكروه، لأنه بمثابة الأذان في مساهم مختلفة.
أيام لم تكن هناك مكبرات الصلاة.
إيه نعم، لما لم يكن هناك مكبرات الصلاة، ولكن مع ذلك فيه مشاكل فيما يتعلق بجمعهم كل على أذانه، لأنه يقتضي أنهم ربما سبق أحدهم الآخر فقفز تبارك بالآخرين، أو أخذته سعلة أو كحة فيقفز ليدرك الآخرين لأنهم على نغمة واحدة، فهذه المشكلة.
أخلي جملة من
الأذان؟ نعم، يقفز فيقفز الآخرين عندما يكح ويسعد ليدرك قومه، ولذلك قال وجمعهم كل على أذانه أهمله سحنون في ديوانه. وابن حبيب جائزا قد عده، وهو الذي ارتضى اختفاء أبو المودة. الشيخ رحمه الله. وحتى يقول أذان مسجد وإن تلاصق أو إن تقاربا أو إن كان ارتقى هذا على هذا فعن أذاني لا خلي لا يغني حتى الزرقان. هذا الشيخ رحمه الله. إذا كان المسجدان متقاربين جدا أو كان متلاصقين أو كان أحدهما فوق الآخر وكل واحد منهما مسجد بجماعة في إمامه فإن كل واحد لا يسقط أذانه وأذان الآخر.
مثلا
مخيم
بالمخيم
وهذا مخيم
بمناسبة
مناسبة
في الحج
مثلا. نعم
هذا
إذا كان مسجدا إذا كان له مسجد
صلي
لوحدي. إذا كان له مسجد إذا كان مسجدا إذا كان غير مسجد مثلا نحن هنا في هذه الغرفة نصلي لسبب وبجنبنا المساهد تؤذن ما يسرع لنا الأذان.
ليس مسجدا.
نعم ليس مسجدا ما يسرع هذا المساهد. ولذلك يقول يقول بالنسبة للأذان فرض بكل بلدي سنة بكل مسجدين ندب لكل أحاديث ما روى ابن رشدي ابن رشدي هكذا فرض بكل بلدي لأنهم يقاتلون عليهم تركوه سنة بكل مسجدي حتى ولا تقارب مع المسجد الآخر ندب لكل أحد.
هل هذا على
إطلاقه؟ إذا لم يكن فيه مؤذن طبعا معين بخصوصه
مؤذن
واحد. نعم هذه يدخل فيها أيضا فدية في الإحرام من فعل محظورا من محظورات الإحرام ترتبت عليه فدية فإن فعل محظورا آخر ترتبت فدية فإن فعل محظورا آخر ترتبت فدية والفدية موحدة. فالمحظور إذا كان من جنس مثلا قلم وظفرا فترتبت فدية ثم سهى فقلم وظفرا آخر ثم سهى وقلم ظفرا آخر حتى أتى على ظافره الأشرف أو أخذ شيئا من شعره أو أخذ وسحا من مكان منه فهذا ترتب عليه الفديه. إن تأخرت وكانت من جنس أجزأت عن الجميع وإن قطع ظفرا قلم ظفرا واحدا فأخرج فديه ثم سهى فقلم ظفرا آخر ترتبت فديه جديدة لأن يعني الماضية لا يلحق. وكذلك الأمساك من ترك نسكا فليهلق دما كما قال ابن عباس. فمن ترك مثلا الرمية والمبيت بمنى لم يرمي الجمار ولم يلج منى هنا ترك نسكين هل يلزمه دم واحد أو دمان محل خلاف. هكذا هذه القاعدة هي إذا تعدد السبب واتحد الموجب فهل يكفي موجب واحد أو لا. فمثلا لا شك أن من اغتسل يوم الجمعة بقصد رفع الجنابة وغسل الجمعة أن ذلك مجزئ. وكذلك المرأة إذا كانت جنوبا في المحاضة فاغتسلت بعد طهرها بنية رفع الجنابة ورفع الحيض أجزأها الغسل عنهما. وكذلك الأحداث كلها شخص جمع الأحداث كلها ثم توضأ فإن وضوءه رافع لكل الأحداث التي سبقت. وكذلك الكلب لو ولغ الكلب عدة مرات في إناء فإنه لا يغسل إلا 7 مرات. وكذلك مجموعة من الكلاب جاءت 20 كلبا فولغت في إناء لا يغسل إلا 7 مرات. هذه يقول فيها الزقاق في المنهج المنتخب في قواعد المذهب المالكي يقول إن يتعدد سبب والموجب ومتحد كفى لهن موجب كفى لهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء. كناقض نواقض الوضوء كلها حتى لو تعددت في وضوءنا سهو لو سهى في الصلاة فنقص وزاد كرر تكفي فقط صيدتان لا يلزم كل سهو معه صيدتان. ولوغ ولوغ الكلب أو الكلاب لا يتعدد بلوغ الكلب أو الكلاب والفداء جمع فدية هي ما ذكرناه بالنسبة للإحرام. هذه كلها تعدد السبب واتحد الموجب فيكفي موجب واحد فيها. ويبقى غير هذا مثل إذا تعدد المؤذنون فبلا أخير قيل يكتفون بالأخير معناه بالحكاية قيل يكتفون يكتفي الناس بحكاية الأخير وحده وقيل يكتفى بالأول وقيل يلزم مع كل واحد حكاية. ويخرج من هذا ما لو كان السبب متعددا غير متجانس وكان المسبب واحدا، مثل شخص كان يطوف آخر الليل فترتب في ذمته ركعة الطواف وركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، لا بد أن يصلي أربع ركعات، ركعتين للطواف وركعتين.
هل يصح أن يعبر بدلا عن الموجب الواجب؟
لا، الموجب معناها الذي يقتضيه هذا السبب، قد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون
نعم
موجب معناها الذي يقتضيه السبب. أما تحية المسجد فينوب عنها الفرض من جاء وأدرك الناس يصلون وصلى معهم سقطت عنه تحية المسجد لأنه يرويها مع الفرض. لا يمكن أن يتعدى بالسجود السنة إلا إذا حصل بعد النهاية، مثلا أنت جئت الإمام في الركعتين الأخيرتين فحصل سهو الإمام وسجد له فسجدت معه، ثم قمت أنت تقضي ركعتين فسهوت تسجد من جديد أيضا إذا حصل لك سهو، لأن الأول قد فصل ما يلزم السهو هنا. وهذه واحدة من مسائل الكسائي التي سأله عنها أبو يوسف، قال له وقالوا إنما أنا أتقن فنا أداه إلى سائر العلوم وأنت أتقنت القراءة واللغة، سيسألك في الفقه؟ قال سأل. فقال رأيت لو أن سفنا وتجاورة تمشي في البحر فأذن مؤذن في إحدى السفن وأقام فيها مقيم فاقتدوا به، كان إمام اقتدوا به، فبينما هم كذلك جاء الموج ففصل بينهم وقطع عنهم صوت الإمام فبدأوا يصلون لأنفسهم، ثم بعد فترة رجعت إليهم السفينة وإذا الإمام ما زال يصلي، ماذا يعملون؟ هل يعودون إليه أم لا؟ فقال لا. فقال من أي نحو أخذتها؟ قال لا إتباع بعد القرن. قال رأيت لو أن شخصا كان يسجد سيدتي السهو فسهى فيهما سلم بينهما هل يلزمه السجود بعد ذلك؟ قال لا. فقال من أي نحو أخذتها؟ قال المصغر لا صغر ثانيا. وغير هذه المسائل تسمى مسائل الكسائي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا من قبل ذكرنا في أقسام الخطاب التكليفي أنه إما أن يكون باقتضاء أو أن يكون بتخيير، وأن الاقتضاء إما أن يكون لفعل وإما أن يكون لترك، وأن الاقتضاء الفعلي إما أن يكون على سبيل الجزم وإما أن يكون على سبيل عدم الجزم، وأن الاقتضاء الترك أيضا إما أن يكون على سبيل الجزم وإما أن يكون على غير سبيل الجزم. لكن الاقتضاء إذا جعلناه قسيما للتخير فهو مناف له، فالتخير في الفعل غير اقتضاء له، لأن الاقتضاء معناه طلب وقوعه وتركه، والتخيير معناه أنت بالخيار سواء فعلت أو تركت، فهما ضدان. ولكن المشكلة أننا كتبنا هنالك أن التخيير يكون في أربعة أمور، يكون في الفعل وفي الفاعل وفي الوقت وفي المفعول، هذه أربعة أمور. فإن كان التخيير في الفعل كان مناقضا للاقتضاء، كان ضد للاقتضاء لباحة، لا يمكن أن يكون الشيء مباحا وواجبا أو محرما في نفس الوقت أبدا، فالمباح لا يمكن أن يدخل في المأمور به ولا في المنهي عنه، واضح؟ فإذا التخيير في الفعل خارج، وهو الذي قصدناه هنالك بالإباحة. لكن قد يكون التخيير في الفعل أو في الوقت أو في المفعول ولا يكون في نفس الفعل، وحينئذ لا ينافي الاقتضاء، لا ينافي اقتضاء الفعل، واضح؟ فقد تعبدنا الله تعالى بأمر ويأمرنا به ولكنه يخيرنا في من فعله، هو واجب علينا أن نفعله ولكن من فعله منا إزاء عن الباقي، وهذا الذي نسميه فرض الكفاية. وكذلك التخيير قد يكون في الوقت، مثل الوقت الموسع يفرض علينا أربع ركعات من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يمكن في كل 10 دقائق أن نأتي بالركعات الأربع. فالتخير هنا ليس في الفعل وإنما هو في وقت إيقاع الفعل. كذلك قد يكون التخير في المفعول لا في الفعل ولكن في المفعول، مثل خصال الكفارة، إطعام 60 مسكينا أو صيام 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة مثلا. هذه الخيار بينها مثلا الكفارة الصوم مخير، أي واحدة من هذه الخصال فعلت فقد أديت ما عليك، فأنت غير مخير في الفعل، لا بد أن تفعل إحداها، لكنك مخير في أيها شئت. واضح؟ فهذا التخير هنا في ماذا؟ في المفعول، ليس في الفعل ولا في الفاعل ولا في الوقت. هذا التقسيم هو الذي سلكه المؤلف هنا. والواقع أن الأصوليين لا يسلكون هذا، لكن فيه تنبيه مهم جدا تنبه له المؤلف حتى أدرك هذا في مباحث الأمر، وإلا فإن الأصوليين يدرجونه في مباحث الواجب في أقسام الخطاب التكليفي، لأنهم يقسمون الواجب 3 تقسيمات، يقسمونه باعتبار فاعله إلى معين ومفهم معين، إلى فرض عين وفرض كفاية، وباعتبار ذاته إلى معين ومفهم، الواجب المعين والواجب المخير هو المفهم، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق. فعلى هذا تكون تقسيمات الواجب 3، وهو في كل واحد من التقسيمات ينقسم إلى قسمين. فباعتبار وقته ينقسم إلى موسع ومضيق، وباعتبار فاعله ينقسم إلى عيني وكفائي، وباعتبار عينه ينقسم إلى معين ومخير أو مفهم. مخير هو المفهم، واضح؟ فإذا هذا الاصطلاحان للأصوليين. الاصطلاح الذي سلكه المؤلف هو تقسيم التخير، التخير نفسه يكون في الفعل ويكون في الفاعل ويكون في المفعول ويكون في الوقت. ولكن لا يعنينا هنا فروض الأعيان مثلا لا تدخل معنا، وكذلك الواجب المعين لا يدخل معنا، وكذلك الوقت المضيق الوقت لا يدخل معنا، الواجب المضيق الوقت لا يدخل معنا. فهمت؟ لكن لو أننا أخذنا بالتقسيم الذي سلكه الأصوليون لدخلت كل هذه الأقسام معنا، لأننا سنسعى أن نتكلم حينئذ في تقسيم الواجب، فنقسمه إلى عيني وكفائي باعتبار فاعله، وإلى معين ومفهم باعتبار ذاته. لا، كلاهما أشمل من جهة، لأن هذا هنا تقسيم الآخر يدع مجالا للتخير، يقال لك كيف تخير في الواجب مع أن الواجب قسم من أقسام المقتضى، الإيجاب قسم من أقسام الاقتضاء، صح ولا لا؟ والتخير قسيم الاقتضاء وليس قسما منه، قسيمه معناه ضده. فحل هذا الإشكال هو الذي عمد إليه المؤلف هنا، فبتقسيمه هذا انتفى الإشكال، لم يعد أحد بالإمكان أن يعترض ويقول أنتم أوجبتم هذا الفعل ثم خيرتم فيه والتخير منافي للإجاب، لأنه ذكر أن التخير المنافي للإجاب هو التخير في الفعل فقط، أما التخير في الفاعل، التخير في الوقت والتخير في المفعول فلا تنافي الإجاب. واضح؟ قال: قد يقع الأمر على التخير، قد يقع الأمر معناه يكون امتثاله على التخير، معناه مخيرا فيه في فاعل، ومع ذلك يكون مأمورا به على سبيل الوجوب، ولا يخرجه هذا عن مقتضاه الأصلي، لأن الأمر يقتضي الوجوب على الأصل كما ذكرنا. وذلك مثل فرض الكفاية، فلو غرق غريق في البحر، سقط شخص في البحر، فإنه يجب علينا إنقاذه، على كل من حضر وكان قادرا على الإنقاذ وجب عليه إنقاذه، وإن لم يفعلوا أثموا جميعا، وإن فعل واحد أجزاء عن الباقين وأدى الواجب. فهذا الفعل واجب أو غير واجب؟ إنقاذ الغريق على الحاضرين الذين بإمكانهم أن يفعلوا، ليس على كل الأمة ولا على من لا يستطيع، على الحاضر الذي يستطيع واجب. لكن هل هو متعين بشخص بعينه؟ لا،
فإذا حصل فيه تخير مع الإجاب ولا تنافية، لأن هذا تخير في الفاعل لا في الفعل. واضح. وضده هو الواجب المعين العيني، ضد فرض الكفاية، وهو الذي طلبه الشارع من الأعيان، مثل صلاة العشاء مثلا، كل مكلف يجب عليه أن يؤدي صلاة العشاء ولا ينوب فيها بعض الناس عن بعض. فالواجب هنا لم يدخله تخيير أصلا من جهة الفاعل. أو مفعول كذلك قد يكون التخيير في المفعول، فيعين الشارع خصالا لك الخيار في أيتها شئت، ومن ذلك خصال الكفارة. وقد سبق أن الكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كفارة مرتبة، وكفارة مخيرة، وكفارة اجتمع فيها الترتيب والتخير. وقد نظمها، هي سبع كفارات واردة في الشرع، نظمها أحد العلماء يقول: خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، هذه ثلاثة مرتبة. ثم في اليمين اجتمع فيها التخيير والترتيب، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع. ثم بثاني فقد جمع كفارات السبع كلها. خير بصوم، كفارة صوم مخيرة، بدلالة حديث سلمة بن صخر، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره على التخيير بأن يعتق رقبتنا وأن يطعم 60 مسكينا وأن يصوم شهرين متتابعين، هذه كفارة الصيام على التخيير. كذلك كفارة الصيد، من قتل صيدا في الحرم فإن جزاءه يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكنة، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فالله عطفها بأول مقتضية للتخيير. وأذى كذلك الأذى، فمن وقع في شيء من محظورات الإحرام وهو محرم فإن الله رتب عليه كفارة مخيرة، وفيها يقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه فدية مخيرة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاق الآية، قيد إطلاق الآية في حديث كعب بن عجرة: وقل لكل خفضة يا حبذا، ورتب الظهار، فالظهار مرتب في كتاب الله، لأنه قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلك توعظون به والله ما تعلمون خبير. فمن لم يجد هذا الترتيب، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، من هذا الترتيب في الظهار. والتمتع، التمتع بالعمرة إلى الحج، يقول الله فيه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، هذا ترتيب. والقتل أيضا رتبه الله في كتابه في قوله: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، هذا ترتيب. أما اليمين فاجتمع فيها التخيير والترتيب في كفارتها، التخيير بين ثلاث خصال، فإذا عجز الشخص عن الثلاث أبيحت له خصلة أخرى. قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخيير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام على الترتيب، ثم في اليمين اجتمع. فلذلك قال: أو مفعول، فالمفعول هنا مخير فيه، أو وقت يفي. كذلك في الوقت، والوقت في اصطلاح الأصوليين هو ما رتبه الشارع لأداء العبادة، ما حدده الشارع لأداء العبادة من الزمان. وهذا ينقسم إلى موسع ومضيق. قد يكون الوقت موسعا مثل العمر كله لبعض الواجبات، في بعض الواجبات تجب مرة في العمر كالعمر كله بالنسبة لبعض الواجبات التي تجب مرة في العمر على القول بالتراخي. مثلا الحج يجب مرة في العمر، لكن هل على الفوري أو على التراخي؟ محل خلاف. وكذلك مثلا قد يكون اتساع الوقت دون هذا كالزكاة، يجوز تقديمها شهرين قبل حلول الحول، وقت واسع. وكذلك في بعض الصلوات يكون وقتها واسعا، وكذلك وقت الصيام عقد النية من غروب الشمس، ولم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، معناه أن الليل كله وقت لتبيت النية. كذلك الحج، الحج أشهر معلومات موسع، اللهم إلا وقوف عرفة حدد له وقت محدد، لكن ما عداه الوقت فيه واسع. يجوز تقديمها شهرين، ولكن لاجتهاد الحاكم قد يطلب الحاكم تقديمها سنتين أو ثلاثا، لكن هذا راجع لاجتهاد الحاكم ليس للشخص نفسه، فقط إذا حصلت مشكلة مثل ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس زكاته سنتين أو ثلاثا، مثل ما أفتى الأجزون عبد السلام بتقديم الزكاة سنتين في عندما طلب السلطان قطز الحرب التتار عن جالوت، فقدم الناس زكاتهم سنتين. فهذا الآن الوقت موسع، ومثله وقت صلاة الواسع كما ذكرنا، وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العشاء من غيبوبة الشفق وما بينك وبين نصف الليل أو ثلثه، أو حتى بالنسبة لوقت الوجوب يستمر إلى طلوع الفجر، لأن نهاية وقت كل صلاة بداية وقت الأخرى، وقت الأداء يعني. هذا كله وقت طويل جدا موسع، لكن من الأمور ما يكون وقته ضيقا، حدد له وقت محدد. وذلك مثل مثلا صلاة المغرب في حديث ابن عباس، مع أن فيها توسيعا قليلا في حديث ابن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر، لكن في حديث ابن عباس أنه صلى أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفئر مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين طلع الفجر أو بزغ الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. وقت المغرب ضيقه لأنه صلىها في نفس الوقت الذي صلىها فيه بالأمس حين وجبت الشمس. فإذا ينقسم هذا الوقت إلى موسع ومضيق، وينقسم المأمور به فيه إلى موسع الوقت ومضيقه. توسيع ينسب إلى الوقت وينسب إلى الفعل المؤدى، الفعل المؤدى وسع الشارع علينا في وقته أو ضيق. ولذلك نحتاج في تعريف الوقت، مثلا الوقت يقول فيه السيوطي في تعريفه: والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. الوقت هو ما قدره الشارع لأداء العبادة من الزمان، سواء كان ضيقا أو كان متسعا. يفي معناه يأتي. أولها إذا المهم قصد حصوله من أي فاعل بدأ. أولها معناه أول هذه الأقسام إذا قصد المهم، معناه قصد حصوله، حصوله هنا بدل اشتمال من المهم، والمهم هنا فاعل قصد وقدمت عليها في الوزن فقط الشعر. وعند الكسائي والكوفيين يجوز تقديم الفاعل على الفعل مطلقا، وعند البصريين يكون الفعل ما بعده، وتكون المهم هنا اشتغالا مرفوعا، ويكون فاعل قصد حصوله، مقصد نائب قصد حصوله، نائب هذا مثل فاعل. لكن قلنا هنا إذا المهم قصد حصوله، لأن إذا لا تدخل إلا على فعله الأصل، ويلزموا إذا إضافة إلى جمل لفعالك هنا إذا تلا، سواء كانت شرطية أو كانت ظرفية. الظرفية لا تضاف إلا إلى جمل لفعال، والشرطية أيضا لا تدخل إلا على الأفعال. فكذلك هنا حذف الفعل بعدها على أنه مشغول. علامة البصريين تقول أولها إذا قصد المهم قصد حصوله، وتكون الجملة هي البدل من الجملة السابقة. وعلامة بالكوفيين يكون التقدير إذا قصد المهم حصوله، حصوله بدل الاشتمال من المهم، ويكون الفاعل قدمه ولا حرج في تقديمه عنده. من أي فاعل بدأ؟ معناه أن يكون الفعل مهما لا أهمية، وهذه الأهمية معناها حصول فائدة بالنسبة للمخلوق، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبلغ المخلوق نفعه ولا ضره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والمقصود هنا أنه طلب الشارع حصوله في الجملة بغض النظر عن فاعله، فإنما يقصد فاعله بالتبع، الأصل حصوله هو، ففاعله إنما يقصد بالتبع، إلا فإن الأصل طلب حصول هذا الفعل، الأصل طلب حصول هذا الفعل لا طلب حصوله من فاعل بعينه. نعم. فيتناول هذا المهمة الدينية كالصلاة على الجنازة، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الدنيوي كالحرف المهمة، الحرف التي يحتاج الناس إليها، كلها داخلة في فروض الكفايات. ومثلها العلوم التي يحتاج إليها عامة الناس ولا يحتاج إليها عوامهم، فرق بين العامة والعوام، يحتاج إليها عامة الناس لا بد أن يكون فيهم من يعرفها، لكن لا يحتاج إليها عوامهم، فهي تكون فرض كفاية عليهم، من قام بها ممن يأتي بها من يكفي في طلب في حصولها أسقط الخطاب عن الباقين. من أي فاعل بدأ منه، من أي شخص ظهر، من أي شخص ظهر ذلك الفعل، ظهر هنا ما حصل، فحينئذ يسمى فرض الكفاية. فقال فرض الكفاية يسمى هذا المهم، معناه هو هذا المهم يسمى في اصطلاح الأصوليين فرض الكفاية. وضده هو فرض العين الذي النظر فيه إلى ذات الفاعل، فلذلك يلزم كل شخص فعله. نعم. وفرض العين ينقسم إلى قسمين، ما وجب على كل عين من أعيان المكلفين وما اختص به بعض المكلفين دون بعضه. فبعض المكلفين قد يخص بوجوب بعض الأشياء لا تجب على من سواه، مثلا خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه واجبة عليه عينيته ولا تجب على من سواه، مثل السواك، ومثل اجتناب كل قذر، ومثل عدم لبس ما فيه اتساخ أيا كان، مثل عدم دخول بيت فيه كلب أو صورة، ومثل خصائصه كلها في هذا الباب، قضاء دين الميت المؤسر، عدم الفرار عن عدوه ولو كثر ولو كان بالملايين، هذه فرائض على رسول صلى الله عليه وسلم وحده. نعم، قيام الليل والوتر والضحى والأضحى كثيرة، لكن هذه فرائض مخصوصة هي كلها من فروض الأعيان ليست من فروض الكفاية. وكذلك لو تعين فرض الكفاية على شخص فإنه يصبح عينيا بالنسبة إليه. إذا كنا مجموعة على الشاطئ فغرق غريق وليس فينا من يتقن السباحة إلا واحد، فإنه يتعين عليه إنقاذه فرض عين عليه، يصبح الأرض هنا الفرض هنا عينيا لا كفائيا. وكذلك لو كان فينا شخص واحد يستطيع أن يفهم علما من العلوم المهمة أو يتعلم حرفة من الحرف المهمة وليس لدينا من يصلح لذلك سواه، تعين ذلك عليه. ومثل هذا القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر قد يتعين كثيرا على كثير من الناس. لكن فرض الكفاية هذا مختلف فيه نظرا للتخيير الذي حصل، فذهب بعض الناس إلى أنه لا يمكن أن يقع فيه التخيير لأن التخيير عندهم مناف للإجاب للاقتضاء، فقالوا لا بد أن يكون على واحد معين، وقال الطائفة بل هو مبهم على واحد لكنه مبهم، والمقصود بالواحد هنا من يقوم به، قد يكون الفرض لا يستطيع واحد القيام به، دفن الجنازة يصب على واحد حملها ودفنها، لذلك يشرع المجموعة، لكن هذه المجموعة غير متعينة من الناس، فلذلك قيل يجب على واحد وقيل على الناس كلهم، وعلى أنه يجب على واحد قيل معين في علم الله تعالى وأي شخص قام به أجزاء، وقيل مبهم فأي شخص قام به أجزاء، وعلى كل نختلف هل هو أفضل أم فرض العين. فذهب أبو إسحاق الإسفرايني وأبو محمد الجويني وابنه عبد الملك أبو المعالي إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأنه إذا تركه أثم الجميع، وإذا قام به ارتفع الإثم عن الجميع، فكأنه حصل له أجورهم كلهم. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب قل فرض الكفاية مهم يقصد ونور عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، يفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور، فقيل مبهم وقيل عينا وقيل من قام به ووهنا، وبالشروع في الأصح يلزم مثله سنة هذا القسم، أيضا يلزم بالشروع من شرع فيه من الناس لزمه، كان من قبل التخيير كان شخص له الحق أن يفعله وأن يفعله غيره، لكن إذا شرع فيه لا يحل له أن يتراجع تعين عليه، هذا على الأصح، وقيل لا يلزم بالشروع بل يبقى الأمر في أيدي الناس فهو فرض على الجميع، فمن تصدى له له الحق أن يتراجع ويبقى الخطاب على الآخرين، وهو في جملته لا فتح الأول. فلذلك قال وهو على البعض، هذا قول جمهور العلماء أنه على بعض الناس دون بعضه، وتعريف كلمة بعض بأل لحن شائع لأنها مغلة للإبهام لا تتعرف بدخول أل عليها، وكذلك الكل، وقيل على الكل كما ذكرنا، فقيل معناه تفريع على القول بوجوبه على البعض، وفاء هنا للتفريع معناه فعل القول بوجوبه على البعض، قيل مبهم، قيل ذلك البعض الذي يجب عليه مبهم، إذ لا دليل على تعيينه، والخطاب إنما يكون على ما قام عليه الدليل، فمن قام به سقط الفرض به عن العامة، وقيل بل معين، معناه وقيل ذلك البعض الذي يجب عليه القيام به معين في علم الله تعالى، لكنه يسقط بفعل غيره له، وقيل بل هو معين في علم الله ولا يستطيعه إلا من سيقوم به، من سيقوم به هو المخاطب به في علم الله، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا، فتوجه الخطاب إليهم بعد الترك. وقيل بل معين، وقيل بل هو على الكل، هذا قول مقابل القول الأول، لأن هذه الأقوال مبنية على القول بأنه على البعض، قيل بل هو على الكل، أنه على كل الناس، على كل من يصلح له، لأنهم يأثمون جميعا بتركه. والأول أجل، والأول الأجل معناه هو القول الأول هو الأجل، ولذلك اختاره ابن السبكي في جمع الجوامع وغيره. الأجل أحسن، الأول الأجل، الأول أجل من الثاني صيان. لكن يرى بالترك إثم الكل، لكن الجميع يأثمون بالترك إن تركوا، وهذا دليل على أن الخطاب للكل، وهو لم يرجح. نعم، والظن يكفي في حصول الفعل، معناه هو يسقطه إذا حصل لديك ظن أنه قد قيم به، حصل لديك ظن أنه قد قيم به فإن ذلك مسقط للخطاب، ولا يلزم في هذا اليقين الجازم لتعذره وصعوبته. هذا التقسيم الذي ذكرناه في الواجب مثله أيضا غير الواجب، السنة والمندوب كلاهما يكون عينيا ويكون كفائيا. فالسنة العينية كالرواتب والوتر، والسنة الكفائية كالأذان مثلا، وقد يتعين في حق من عين له، وكذلك المندوب يكون عينيا ويكون كفائيا. المندوب كقيام الليل مثلا مندوب لكل أحد، والكفائي الذي يمكن أن يقوم به كل الناس مثل الأمر المعروف والسلام من أحد أفراد الجماعة القادمين. نعم مندوب، مثلا إذا كان الأمر في الأصل مندوبا ويمكن أن يقوم به غيرك مثل الأمر المعروف، الأمر المعروف الذي هو مندوب، يعني المعروف قد ذكرنا الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر لا يكون إلا واجبا، والأمر بالمعروف قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. مثلا إيقاظ النائم ليدرك الصلاة هذا مندوب كفائي، من قام به أجزاء. كذلك لا يجب إيقاظه ورفع عنه القلم، نعم فيندب إيقاظه، لا فقط إذا كان هو أباه أو أباه، نعم ربما لا هو ما منكر لأنه ما نام في وقت الصلاة، نام قبلها واستمر في نومه والقلم مرفوع عنه، رفع القلم عنه. لا هو له الحق أن ينام، ما أحد يمنعهم من النوم لكن في غير وقت الصلاة. كذلك سلام الفرد من الجماعة، إذا دخلت جماعة يندب لهم البداءة بالسلام، لكنه لو قام به واحد منهم فإنه يجزع عن الباقين، فلذلك يكون هذا من الندب الكفائي. والثاني يدعو واجبا مخيرا إذا بواحد من الأشياء أمرا، والثانية وهو الذي حصل فيه التخيير في المفعول، وقلنا في فاعل، في فاعل أو مفعول أو وقت كفي، في فاعل سبق وهو فرض الكفاية، وهو مفعول هو المقصود هنا بقوله والثاني يدعو واجبا مخيرا. الثانية هنا مفعول ادعو، معناه سميه بذلك، واجبا مخيرا اسمه الواجب المخير لأن التخيير هنا حصل في المفعول، وهو مخيرا صيغة اسم المفعول من المعدى بالحرف، فلا يمكن أن تطلق هكذا إلا مع حرف، فالأصل أن يقال المخير فيه، ولكن لكثرة الاستعمال حذف الجر والمجرور، فأصل الكلام المخير فيه واجب المخير فيه، ولكن لكثرة الاستعمال سقط جار المجرور هنا. إذا بواحد من أشياء أمر معناه إذا أمر الشارع بواحد من أشياء، إذا أمر معناه أمر الشارع بواحد مبهم من أشياء معينة مثل كفارة كما ذكرنا، كفارة المخيرة. فيلزم المأمور واحد فقط، حينئذ اختلف فيما يلزمك. لا الهمزة محذوفة نهائيا، الهمزة محذوفة من أشياء أمراء، هذا قصر الممدود، قصر الممدود من أشياء أيه منقول الحركة، منقول الحركة للنون الساكنة قبلها. لا هذا نقل، تسهيل غير هذا، تسهيل بينه، لكن هذا نقل الهمزة إلى النون الساكنة قبلها، نقل حركة الهمزة إلى النون الساكنة قبلها من أشياء، النون أصلا كانت ساكنة من أشياء، وبعدها فتحة على الهمزة فنقلت الفتحة إلى النون فصارت من أشياء، وحين تبقى الهمزة ساكنة فيسقط النطق بها. هنا كثير هنا
يعني هي
موصولة. ها؟ لا ما يهم الموصولة ولا غير الموصولة، المهم أن نقل الحركة هنا، هذه الحركة التي على النوني من فتحة التي هنا عليها، هل هي حركة إعراب أو بناء أو نقل أو التقاء ساكنين أو غير ذلك؟ جواب أنها حركة نقل، أنا هي نفس الحركة التي كانت على الهمزة نقلت على الحرف الذي قبلها ليستقيم الكلام فقط. الهمزة الأخيرة محذوفة، همزة أشياء، هذه الهمزة محذوفة، وقصر الممدود في الشعر للضرورة مجمع عليه، كما قال ابن مالك وقصر المد اضطرارا مجمع عليه والأصل بخلف يقع مع مد المقصور للضرورة، هذا محل خلاف. فيلزم المأمورة واحد فقط، حينئذ يلزم المأمورة الإتيان بواحد فقط، وتكون هذه ليست واجبات كلها، وإنما الواجب منها واحد في علم الله، وقيل لا بل هي واجبات كلها، فيكون قبل أداء الفعل يجب عليه إطعام 60 مسكينا وصيام شهرين متتابعين وعتق رقبة، ثلاثة هذه كلها واجبة، لكن يسقط الوجوب بفعل واحد منها. الفرق أنه في البداية لم يتوجه إليه الخطاب إلا بواحد، على القول بأنه لم يتوجه إليه الخطاب إلا بواحد في الأصل، لم يتوجه إليه الخطاب في الأصل إلا بواحد فقط، ولكنه إن أدى غيره أجزاء عنه كمن كان في ذمته دين فقضاه من غير جنسه، تبين كان يكون في ذمتك دين فتقضيه من غير جنسه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت أبيع الإبل بالبقية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فأخذ الدراهم وبالدراهم فأخذ الدنانير، الذي ترتب في الذمة ما هو في البداية دراهم أو دنانير، والذي قضي به ما في الذمة غيره غير الذي ترتب لكن أصبح قضاء. فكذلك هنا أنت في البداية وجب عليك الصيام فقط، لكنك أعتقت رقبة فأجزأتك من الصيام أو العكس، هذا الفرق هنا. لكن المهم أنهم ما اضطروا لهذا إلا للتخيير الذي حصل في المفعول، وهم ينظرون إلى أن التخيير مطلقا قسيم للاقتضاء فلا يدخله فأراد التخلص منه، لكن التقسيم الذي عمد إليه المؤلف يزيل هذا الإشكال. نعم. فلذلك قال فيلزم المأمور واحد فقط، وقيل كل، وبواحد سقط، وقيل يلزمه كل ذلك. نعم، وبواحد سقط، ويسقط تسقط الأفعال الأخرى بفعل واحد فقط. نعم، قبل الفعل. نعم، فإن فعل واحدا أجزاء عن البقية. والواحد المختار مبهم، الواحد الذي يجب على القول بالتعيين واحد بعينه مبهم في علم الله تعالى، الواحد المختار، لكن الواحد هو الواجب، الواحد الذي أوجبناه واختير في الشرع كونه واجبا مبهم، وفي علم الله أنه مثلا لإطعام في حق هذا الشخص الذي سيوفقه للإطعام، أو الصيام في حق هذا الشخص الذي سيوفقه للصيام، أو العتق في حق هذا الشخص الذي سيوفقه للعتق، فيكون في علم الله معينا وهو الذي سيجبرها عليه. أما بحسب الظاهر وبحسب ما نرى نحن فقد حصل التخيير في المفعول، واضح. نعم، وقيل معين، وقيل ذلك الواجب معين، وغيره له مزيل، وغيره له مزيل معناه ذلك الغير إن فعل أزال، إن كان هو غير الواجب الله عز وجل أوجب عليه مثلا إطعام 60 مسكينا بعينها في علم الله، ولكنه لم يبين له ذلك، فإن فعل غيره أجزاء عنه، فإن صام أو أعتق أجزاء ذلك عن الإطعام، فغيره له مزيل. وهذا الذي يقول فيه السيوطي في الكوكب الأمر من أشياء بفرض عندنا يجب منها واحدا ما عجنا، وقيل كلا وبواحد حصل، وقيل بل معينا فإن فعل خلافه أجزاءه، وقيل ما يختاره مكلف، فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عوقب في أدناها، أنها قبل الفعل يجب القصد إلى أعلاها وبعده يعاقب الشخص على أدناها لأنه كان مجزئا لو فعله. وثالثا بالواجب الموسع. أما القسم الثالث وهو التخير في الوقت، وقال أو وقت يفي، هذا يسمى بالواجب الموسع، ادعو بالواجب الموسع، معناها وادعو ثالثا بالواجب الموسع، والمقصود الموسع وقته، والموسع هنا اسم مفعول ونائبه محذوف تقديره وقته، هو الذي وسع الشارع وقته، كمثل أوقات الصلاة الوسع، مثاله أوقات الصلاة التي حصل فيها التوسيع كوقت الظهر ووقت العصر ووقت العشاء ووقت الفجر، كلها حصل فيها التوسيع، وقت المغرب فيه خلاف، وهذا الوقت يسمى اختياريا لأن عكسه يسمى الوقت الاضطراري، الوقت الاضطراري لا يجوز التأخير إليه لكن إن صلىها فيه كان أداء، الوقت الاختياري يجوز التأخير فيه، يجوز أن تصلي في أي وقت منه شئت، ولكن الأفضل أوله عند جمهور العلماء، عند الحنفية الأفضل آخره، هذا الوقت الاختياري. ومن الناس من يغلط هنا فيظن أن مذهب أبي حنيفة أن أفضل الوقت آخر الاضطراري، مثلا ينتظر بصلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، هذا ما قال به أبو حنيفة، أبو حنيفة قال أفضلها ما كان إلى الإسفار، كان آخر وقت الاختيار ما هو للإسفار في حديث جبريل، أما الانتظار في الوقت الضروري فلا يجوز، لا يجوز تأخيره إلى الوقت الضروري. فالوقت كله محل للأداء، حينئذ اختلف إذا شرع الشارع مثلا أربع ركعات في هذا الوقت الطويل، متى تجب الركعات الأربع صلاة الظهر، متى تجب؟ فقيل الوقت كله وقت الوجوب من أول الزوال إلى أن يصير لكل شيء مثله، هذا كله وقت الوجوب، وأنت لن تشغله بكل هذه، لكن إن فعلت في أول الوقت برأت ذمته، وإن فعلت في آخره لزمك العزم عليها حتى تملأ الوقت بالعزيمة، تملأ ما يمضي من الوقت بالعزيمة على أداء الصلاة فيه، وهذا مذهب الحنابلة، اختاروا وجوب العزم على المؤخر لينشغل كل الوقت بفرضه، والفرض هو العزيمة على أداء الظهر مثلا، إذا كنت ستؤخرها عن أول الوقت عزم على أدائها في الوقت حتى تكون أديت واجبا. نعم، كان لا لا بالنسبة لم يعزموا على أداء الصلاة معناها عزموا على ضدها، إذا دخل الوقت فلم يعزموا على أداء الصلاة فيه معناها أنهم عزموا على تركها. وبالنسبة للتأخير الذي هو تأخير الجمع مثلا رخصة وسيصير وقتها وقت صلاتها مع الثاني، وقت الجمع هو وقت النزول مثلا، ولذلك عند الشافعية والحنابلة أن جمع التقديم وجمع التأخير أفضلهما أرفقهما، الذي يحصل به الرفق للجماعة هو الأفضل، فإن كان الأرفق بهم تأجيل كان أفضل لهم، وإن كان الأرفق بهم التأخير كان أفضل لهم. لا ليس لابد من ذلك، لأن نية الأمير وحده تكفي عن نية مأموريه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخبر الناس بأنه سيجمع، ولكنهم ينتظرون صلاته، بلال قال له الصلاة أمامك، قال الصلاة يا رسول الله كل ما بلغ مكانا يقول الصلاة أمامك حتى وصل مزدلفة، فجمع المغرب والعشاء. هذا يمكن أن يكون أيضا حتى امتحان للناس في الطاعة، فإنهم مأمورون شرعا بأمر وعارضه أمر آخر من غير جنسه. حينئذ اختلف الناس على أقوال كثيرة في وقت الوجوب، القول الأول أن الوقت كله هو وقت الوجوب، القول الثاني أن أول الوقت هو وقت الوجوب، القول الثالث أن آخر الوقت هو وقت الوجوب. القول الرابع أن الذي يقع فيه الأداء هو وقت الوجوب في علم الله. القول الخامس أنه إن عاش إلى نهاية الوقت كان آخر الوقت وقت الوجوب، وإن مات كان أول الوقت وقت الوجوب، مات في الوقت. هذه مبتدأ. فهذه الأقوال كلها أنه إن مات في أثناء الوقت وقد مضى منه فترة ولم يصلي فيها فيأثم لتأخيره هذه الفترة، هذا إذا كان يظن الموت، كان مريضا مرضا مخوفا أو مقربا للقتل، أو كانت الحامل مقرب بعد 6 أشهر، هؤلاء الذين لا يحل لهم تأخير عن أول الوقت وقت الوجوب بالنسبة إليهم كل من ظن الموت. وحينئذ إذا كان يظن الموت قيل له أنت ستقتل الآن وقرب للقتل، تأخر الصلاة ولم يصلي فأثم فرفع عنه القتل ورجع ولله الحمد سالما، فأراد أن يصليها في الوقت، فهل تعتبر أداء أو قضاء؟ محل خلاف. كثير من العلماء رأى أنها قضاء لأنها كانت تجب عليه أداءها قبل أن قرب القتل قبل وقت موته، وقد عاد وبعث من جديد فأداها وما زال الوقت قائما، فهذه فيها إشكال. فلذلك قال هنا في الوقت كله محل الأداء، هذا القول الأول. ففي أي جزء منه أوقع الفرض فقد امتثل ما أمر به. القول الثاني هو قوله لا أول، رد عليه بلا كما قيل به لوجوب الفعل بدخول الوقت، على أن أول ما يدخل الوقت يجب الفعل، أو آخر معناه وقيل وقت الوجوب هو الآخر، هو القول الثالث الذي رده هنا، لأنه إن مات بعده فيأذم على آخر وقت من الوقت، عد له الإثم على آخر وقت. هذه الأقوال التي ذكرها. وما على مؤخر بواجبه عزم، على القول بأن الواجب هو أول الوقت فقد اختلف هل يجب عليه العزم على أداء الفعل فيه في الوقت أو لا. الحنابلة يرون وجوب العزم عليه حتى يشغل الوقت بواجبه، والعزيمة على أداء الواجب واجبته. وما على مؤخر بواجبه عزم على امتثال ذاك الواجب. جمهور على أنه لا يجب عليه العزم لأن العزم كان مستحضرا قبل الفعل، ولو كان العزم على الواجب يجب بالوقت فإن معناه عزما جديدا، والواقع أنه ما في عزم جديد، أنك الآن يجب عليك العزم على أداء صلاة الفجر غدا قبل أن يدخل وقتها، كذلك صلاة الظهر غدا إن أدركتك حيا، وهكذا. وما على مؤخر بواجب عزم على امتثال ذاك الواجب. عزم هنا مبتدا وخبرها ما على مؤخر بواجب، معناه ليس بواجب على مؤخر، والباء الزائدة دخلت على اسم ما لأنه زحلق، فإذا زحلق الاسم دخلت عليه، الأصل أن تدخل على الخبر، ولكنها إن زحلق الاسم دخلت عليه، مع أن عجل الخبر قبل الاسم تدخل على الآخر منهما دائما. على امتثال ذاك الواجب بأن يفعله في الوقت خلافا لقوم منهم الحنابلة. قالوا وإلا لم يتميز عن المندوب في جواز الترك، ويجاب بأنه متميز عنه لأن المندوب يجوز تركه، والواجب هنا يجوز تأخيره فقط لا تركه. ومن يؤخر فيموت في الوقت لم يعصي إلا عند ظن الموت. من أخر الصلاة أو الواجب الموسع عن الوقت، من أخره عن أول الوقت فمات في وسط الوقت لم يعصي إلا إن كان يظن أنه سيموت، لأن كان مقربا للقتل، أو كان صاحب مرض مخوف، أو كان حاملا قد مقربا قد تجاوزت 6 أشهر. ومن يؤخر فيموت في الوقت معناه قبل أداء الفعل فمات في أثناء وقته لم يعصي، لأن الواجب كل الوقت على الراجح الذي ذكرناه أن وقت الوجوب في كل الوقت، إلا عند ظن الموت معناه إلا إذا كان يظن أنه سيقتل أو يموت في أثناء الوقت. نعم، إذا كانت توقع أنها ربما جاءها الحيض توادر إلى الصلاة. لا، إذا كان بقي شيء من الوقت، كان بقي جزء من الوقت يسقط عنها على الراجح، لأن فيه خلاف. إذا قلنا وقت الوجوب هو الوقت كله، فإنه إن أدركت الحيضة قدر ما تؤدى فيها 4 ركعات من وقت الوجوب أسقط عنها مثلا الظهر، لأن هذا الوقت كان يمكن أن تؤخر الصلاة إليه، وهذا ليس بيدها. على القول هذا لا يجب عليها القضاء، لأنها أدركت من الوقت، أدركت حيضتها من الوقت القدر الذي لو طهرت وقد بقي من الوقت وجبت عليها الصلاة في المقابل. إذ لو طهرت ولم يبقى من الوقت إلا قدر ما تؤدي فيها 4 ركعات وجبت عليها الصلاة، أدركتها. نعم، هذا الأفضل، لأن المسألة فيها خلاف كما ذكرنا. الحامل لأنها تتوقع الموت، لأن الحمل بمثابة المرض المخوف. لكنما كالحج مما وقته عمر فإن يفت يؤثم فوته. أما ما وقته العمر كله كالحج مثلا، فإنه إن فات، إن أخره ومات قبل أن يحج، فإنه يأثم بذلك. ولذلك إن ترك مالا وجب على أهله أن يحج عنه شخصا أو أن يحج عنه أحد منهم. في خلاف هل يكتب له أجر أو ينتفي عنه الإثم. مثلا المالكية والحنفية يرون أنه لا ينتفي عنه الإثم، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقد انقطع عمله بموته كما في حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لكن يحصل له أجر دعائه ونفقته فقط. والحنابلة والشافعية يرون أنه يحصل له الثواب كما لو فعله. مثله لو أصيب بما يمنعه منعا باتا واستمر ذلك المانع إلى الموت، المانع قد يزول أيضا.
ما أحد قال أنه يسقط عنه الإثم ولا يسقط له الأجر؟
لا، ما أعرف، ما قولاني، وهذا يحدث قول جديد. الذين يرون أنه يحصل له الفعل كما لو فعله الحنابلة والشافعية يستدلون بحديث الخثعمية وغيره، والآخرون يرون أنه يحصل له أجر الدعاء والصدقة فقط، لأن الدعاء والصدقة مجمع على وصولهما للميت بعد موته، حل إجماع أن الميت إذا تصدق عنه بصدقة وصلت، كذلك إذا دعي له يصله الدعاء. نعم. احداث القول الجديد
ولو كان عاجزا من اول الوجوب الى
ما فيها مشكله، لان هذه هي نفس حديث الخثعميه، قالت ان فريضه الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يمسكون السواء على الرحل افاق الجوان. لكنما كالحج مما وقته عمر فان يفت يؤثم فوته، حينئذ يؤثم فوته صاحبه فيأثم به. هذه المسألة هي التي يقول فيها السيوطي رحمه الله جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء، أخذ مثال من صلاة الظهر، وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، وقد عزي وجوبه للأكثر، وقيل الآخر إلى وقت الوجوب هو الآخر، وقيل الأول، ففي سواه قاض أو معجل، ففي سواه قاض إذا كان وقت الوجوب للبداية الأول، أو معجل إن كان وقت الوجوب لآخر، وقيل ما به الأداء اتصلا فوقته وآخر إذا خلا، وقيل إن قدم فرضا وقعا إن بقي التكليف حتى انقطعا، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أذن والقاضيان بل قضى، أو مع ظن أن يعيش فقضى، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنة. نعم. لا، ينظماني متنا واحدا، قد لا يكون هذا الطلاع على نظم السيوطي. فإن يفت يؤثم فوته، يؤثم معناه يحصل به الإثم. نعم. نعم، همزة الأفضل أن تكتب هذا خطها. ترتيب تقصد الفاء هنا للترتيب معنا هنا. بعد هذا يأتي النهي، والنهي مصدر نهى عن الشيء معناه سجر عنه، وهو ضد الأمر، وكلاهما داخل في الاقتضاء كما ذكرنا من قبل. وكثير من مباحث الأمر التي سبقت يرادفها أضدادها في النهي، فلذلك سنقتصر على بعض التفصيلات الزائدة، وإلا فإن الكثير مما ذكرناه مشترك بينهما. يقول: والنهي حده اقتضاء الكف من أدنى بقول جازم كلاتم. النهي حده معناه تعرفه اقتضاء الكف، نعم معناه اقتضاء طلب الترك، اقتضاء بمعنى طلب الترك من أدنى. نحن رجحنا في الأمر أنه لا يشترط فيه العلو للاستعلاء، قلنا وإن علو أو الاستعلاء انتفى فالقول باشتراطين ضعيفا، وهو أطلق من قبل، قال ماذا قال في الأمر؟ الأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا بالقول، مطلقا بالقول قال مطلقا، وقيل بل طلب سافر دعاء وطلب المثل التماس فاسمع هنا قال وقيل بل طلب سافر دعاء، هذا مقابل الإطلاق الذي قاله في قوله مطلقا بالقول.